مسرور أن ألتقي بك مجددا أخي الكريم لنواصل التأملات في سفر نشيد الأنشاد لسليمان الحكيم، وأحب في البداية أن أقدم ملخصا بسيطا لما تناولناه سابقا. وكما تعودنا رأينا أن سليمان كان مسافرا، وقد كانت العروس تترقب عودته بلهفة كبيرة. ما أروع أن نرى حالة الترقب والإثارة التي كانت عليها العروس وهي تتطلع لعودة العريس. وقلنا إن هذه الصورة سوف تجد تحقيقها الكامل في انتظار الكنيسة لعودة المسيح ثانية لكي يأخذها من هذا العالم، وحينما يأتي فسوف نتعرف على صوته. صوت حبيبي هو ذا آت، تقول العروس. لقد ذهب يسوع وجلس عن يمين الله فيما نحن ما نزال هنا على الأرض، ولكنه ما يزال يقول لنا بأنه يريد أن يأتي ويتعشى معنا، والرب يسوع سيأتي عندك إذا دعوته. لقد أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، وقد فعل ذلك لأنه سيأتي ليأخذ الكنيسة من هذا العالم، وهو سيقدمها لنفسه كنيسة مقدسة ومطهرة، وجميع المؤمنين بحاجة لهذا التطهير، وهو يقدسنا ويطهرنا بغسل الماء بالكلمة إلى أن يأتي المسيح من أجل خاصته ويأخذهم من هذا العالم إلى البيت الأبدي الذي أعده لهم، والذي سيكون فردوسا من الورود والزهور. وسوف نترنم بترنيمة جديدة للرب لأنه صنع أمورا رائعة. ثم تحدثنا عن اليمامة، وسأعيد ما قلته لأنه يتحدث عن موضوع هام. يقول النشيد: وصوت اليمامة سمع في أرضنا. المقصود باليمامة هنا الحمامة البرية المعروفة في يومنا هذا، وقد كانت الحمامة وما زالت رمزا للسلام. ويعود السبب في ذلك إلى أن الحمامة ذهبت وجلبت غصن زيتون لنوح بعد أن انحسرت مياه الطوفان، وقد كان ذلك يعني السلام لأن الدينونة كانت قد انتهت. كما أن اليمامة تعني الخلاص الذي صار تاما بالنسبة لنا لأن الدينونة قد مضت، وقد مضت الدينونة لأن المسيح حمل الدينونة عنا، وقد أصبحت أنا مخلصا ليس بسبب صلاحي وإنما بسبب ما فعله المسيح من أجلي. عزيزي المستمع، تذكر بأن خطاياك إما أن تكون عليك أو أن تكون على المسيح. فإن كانت خطاياك عليك فسوف يتعين عليك أن تأتي إلى الدينونة، أما إذا وضعت ثقتك في المسيح فسوف تكون خطاياك عليه، فقد حمل خطاياك وصارت الدينونة في عداد الماضي، وبالإيمان فإنك تنال الخلاص. واليمامة تشير إلى السلام الذي وضعه الرب يسوع في قلوبنا، وهذا هو السبب الذي من أجله سيذهب الكثير من القديسين للقاء المسيح عند مجيئه. ورغم أن البعض يعتقدون بأن القديسين المميزين فقط هم الذين سيذهبون للقائه، إلا أن هذا هو رجاء كل مؤمن في أن المسيح سيأخذه معه حينما يأتي لاختطاف الكنيسة، فسوف تذهب ونذهب لنكون معه، لا لأننا كنا قديسين متميزين، وإنما لأنه عمل سلاما بيننا وبين الله الآب حينما مات على الصليب من أجلنا. وهكذا فإن اليمامة ترمز إلى هذا السلام الفريد الذي صنعه المسيح. التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها، وتعتبر هذه الأشياء دلالة على حلول فصل الربيع. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. والأموات في المسيح سيقومون أولا، يقول بولس. أما الرب يسوع فقد قال: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. صديقي، هل أنت في انتظار المسيح؟ وهل تتوقع قدومه في أي لحظة؟ نتابع ما تبقى من الفصل الثاني من النشيد ونقرأ منه فورا من الآية 14 وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا أخت رندا.
يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. ارجع وأشبه يا حبيب الظبية أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة.
يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. التمس ناظم المزمور 74 ما يلي من الرب: لا تسلم للوحش نفس يمامتك. فهل سيقوم الرب بتسليمنا؟ تقول لنا كلمة الله بأن الرب سيخبئنا في محاجئ الصخر، والصخرة ترمز إلى الرب يسوع المسيح، فهو الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة، كما أنه حمل دينونتنا ويمكننا أن نجد راحتنا فيه. وهذا لا يجلب لنا السرور فحسب، وإنما الأمان أيضا، فإذا كنت واقفا على الصخرة اليوم أنت في مأمن. كانت إحدى السيدات تتحدث عن خلاصها بثقة كبيرة، فقطعها شخص ما قائلا: أنت تتحدثين وكأنك آمنة وراسخة على هذه الصخرة. فأجابته قائلة: أجل، أنا كذلك. صحيح أنني في بعض الأحيان أتأرجح وأكاد أسقط من على الصخرة، لكن لم يحدث قط أن اهتزت الصخرة هي من تحت قدمي. ترمز الحمامة أيضا للروح القدس، فقد نزل الروح القدس على الرب يسوع على هيئة حمامة، وكل شخص في المسيح لديه روح كالحمامة يسكن فيه. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، والمؤمنون الحقيقيون كالحمامة في بساطتهم ووداعتهم. وقد دعانا الرب لأن نكون حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، والحمامة طائر جبان، وقد قال الرب: يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض أشور، فأسكنهم في بيوتهم، يقول الرب. والحمامة تحتاج لمكان تختبئ فيه في محاجئ الصخر، والمسيح صورة جميلة للصخرة المضروبة لأجلنا، وكما قال أحدهم: لقد دخلت إلى قلب يسوع من خلال جرح الحربة. عدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسد الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. كان بإمكان المزارعين أن يضعوا سياجا أو حائطا لمنع دخول الثعالب الكبيرة إلى الحقول، لكنهم كانوا يواجهون الكثير من المشاكل مع الثعالب الصغيرة. فقد كان بإمكان هذه الثعالب الصغيرة أن تتسلل من أي ثقب أو فتحة صغيرة، وكانت هذه الثعالب الصغيرة هي التي تتسلل وتفسد العنب والكروم. وفي هذا التشبيه عبرة لنا. الثعالب يا صديقي هي الخطايا غير المباشرة والأشخاص الذين يفسدون حياة الآخرين، وقد قام يوحنا المعمدان بفضح هذين الجانبين. فمن ناحية الخطايا الخفية قال في إنجيل لوقا: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم، لا تظلموا أحدا، لا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. ثم أشار بإصبعه إلى هيرودس الذي قال عنه الرب يسوع: هذا الثعلب، وأخبره بأنه لا يحق له الزواج من امرأة أخيه، وهذا ما دفع هيرودس إلى قطع رأس يوحنا المعمدان. على أي حال، فإن الثعالب الصغيرة هي التي تدخل الكنيسة وتسبب المشاكل، والخطايا الصغيرة هي التي تفسد الشركة بين المؤمنين وتفسد الحياة المسيحية. على سبيل المثال، هنالك تلك الخطايا الصغيرة الناجمة عن اللامبالاة. يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. فها هي إحدى الثعالب الصغيرة المتمثلة بخطية الإهمال. فكم مرة نرى فيها أشياء ينبغي علينا القيام بها من أجل الله لكننا لا نقوم بها؟ كم مرة أخطأنا بهذه الطريقة؟ لكننا نقرأ في الكتاب المقدس بأن الرب يسوع كان يجول ويصنع خيرا. كم مرة عزمنا فيها على كتابة رسالة لكننا لم نكتبها؟ وكم مرة قررنا أن نفعل شيئا ما من أجل الإرساليات لكننا أهملنا القيام بذلك؟ وكم مرة كان ينبغي علينا فيها أن نصلي من أجل شخص ما لكننا لم نصلي من أجله؟ لهذا ينبغي علينا أن نفكر في كلمات النبي صموئيل: وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. هذه هي خطايا الإهمال الصغيرة، إنها الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم. وفيما يلي المزيد من هذه الثعالب: وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية، يقول بولس في رومية 14-23. كم مرة قمنا فيها باتخاذ خطوات من تلقاء أنفسنا لكننا قلنا عن ذلك بأنه خطوة إيمان، لكننا نعلم في قرارة أنفسنا بأن ذلك ليس إيمانا فعليا، ونحن نعلم أننا نريد أن نفعل ما يحلو لنا، وبالتالي فإن هذا السلوك يعد خطية في نظر الله. إنها ثعلب صغير، فهي تدخل وتفسد عمل الله، ونحن لدينا ميول قوية للاتكال على تلك القصبة الواهية الضعيفة، ونحاول التمسك بها مع الحفاظ على موقفنا الديني في الوقت نفسه، ونحن نقول: أنا أفعل ذلك لأن الله يقودني، في حين أننا نعلم يقينا بأن هذا غير صحيح. لكن تلك الآية من رسالة رومية تقول بأن كل ما نقوم به بدون إيمان فهو خطية. كذلك فإن المحاباة ثعلب صغير أيضا نراه في وسط المؤمنين، ويقول يعقوب في هذا الشأن: ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين. إنها لمأساة أن نجد في بعض الكنائس أن الأثرياء يعاملون بإكرام في حين أن الفقراء يهملون، رغم أنهم قد يكونون أكثر صلاحا من هؤلاء الأغنياء. وهكذا فإن هذا الثعلب صغير لكنه يفسد عمل الرب في زماننا الحاضر. وهنالك أيضا ثعلب صغير يتمثل في عدم العطاء بحرية للرب، والأمر لا يتعلق بمقدار العطاء فحسب، وإنما بموقفنا من العطاء وبالرياء والنفاق الذي يصاحب ذلك. فنحن نترنم بترانيم كثيرة عن حبنا للرب واستعدادنا لأن نهبه حياتنا وأموالنا وممتلكاتنا، ثم حينما يحين وقت العطاء تجدنا نعطي مبلغا تافها للكنيسة، ملاليم. وبالتالي فإننا نتفوه بالأكاذيب، متظاهرين بأننا قد منحنا أنفسنا وكل ما نملك للرب. إنها الثعالب الصغيرة التي تفسد الكثير من العنب في زماننا هذا. العبارة الرائعة التالية تأتي بعد النشيد المرافق لعودة العريس التي ترمز إلى مجيء الرب يسوع مرة ثانية من أجل كنيسته. عدد 16: حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. يعبر هذا النشيد عن أسمى الحالات الروحية للعلاقة القائمة بين الرب يسوع والمؤمن، فما من سفر آخر في الكتاب المقدس يعبر عن هذه العلاقة الرائعة بصورة أفضل مما يفعله هذا السفر الصغير. وما من طائرة يمكنها التحليق بنا إلى ارتفاع أعلى من هذه العبارة: حبيبي لي وأنا له. وهذه هي إحدى أعمق الحقائق الروحية التي يعبر عنها الرب يسوع المسيح بأربع كلمات بسيطة في قوله: وأنتم في وأنا فيكم. والعروس تقول: حبيبي لي وأنا له. وكأن يسوع يقول: هنا على الأرض أخذت أنا مكانكم حينما مت على الصليب، أنا فيكم، والآن ينبغي عليكم أن تظهروا حياتي هنا في هذا العالم. وبالطبع لا يمكننا القيام بذلك إلا بقوة الروح القدس، لكننا فيه هناك نجلس معه في السماويات، ونحن مقبولون في المحبوب ومنضمين إليه ومقامين معه. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. يا له من أمر رائع حقا. وهكذا صديقي، إذا كنت ولدا من أولاد الله فلما لا تقول له إنك تحبه؟ نحن نعيش في زمن قد لا نحصل فيه على الكثير من خيرات هذا العالم، ومع ذلك فنحن أغنياء، فنحن لا نمجد أشخاصا لكننا نمجد المسيح. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، أبولس أم أبولوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. نحن ننتمي للمسيح وهو لنا، إنه مخلصنا وهو راعينا، وينبغي علينا أن نتقرب منه أكثر وأن نحظى بجميع هذه البركات الروحية الرائعة التي هي لنا. وحينما نتمكن أنا وأنت من القول حبيبي لي وأنا له، نكون قد بلغنا مستوى عال من الحياة الروحية. الراعي بين السوسن، هذا يشير مرة أخرى إلى الأريكة المزينة بالزهور حيث يجلس على مائدة الوليمة، وهذه العبارة تصف الرضا والشركة والفرح وكل ما هو جميل ورائع. والعالم يبحث عن هذه الأشياء، إنه يبحث عن الأوقات الحلوة، فهذا العالم يريد أن يعيش الحياة ويستمتع بها. حسنا، لنقضي وقتا جميلا ونتمتع بالحياة عن طريق الجلوس إلى مائدة الرب يسوع المسيح والتمتع به. هذا هو المستوى الروحي السامي، وأخشى أن الكثيرين منا لا يستطيعون بلوغ هذا المستوى. عجيبة هذه المعرفة، قال المرنم، فوق ارتفعت لا أستطيعها. لذلك ينبغي علينا أن نصرخ كما فعلت العروس: اجذبني وراءك فنجري. فلا نستطيع أن نكمل السباق المعين لنا إلا إذا نظرنا إلى يسوع فقط وحصلنا على قوته في حياتنا. حبيبي لي وأنا له، له المجد والكرامة والتسبيح من الآن وإلى دهر الدهور. آمين.